الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فما حكم السفر إلى دار الكفر التي يغلب فيها أحكام الكفر ويكون أغلب سكانها من الكفار؟ وما حكم السكنى والإقامة فيها كما هو الحال في أغلب دول أوروبا كفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها؟ القول الصحيح الذي دلت عليه النصوص الشرعية هو تحريم السفر إلى بلاد الكفر إلا لحاجة، وتحريم الإقامة في تلك البلاد، ووجوب الهجرة منها لمن لم يستطع إظهار دينه على الوجه الشرعي الذي تبرأ به الذمة. أما إن قدر على إظهار دينه، فمن أهل العلم من قال باستحباب الهجرة لا بوجوبها، ومنهم من قال بوجوبها وإن كان قادرا على إظهار دينه لعموم الأدلة وعدم وجود مخصص للأدلة. والأدلة الواردة في الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كثيرة، من ذلك قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وقادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه، مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة. وعن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بنصف العقل، أي بنصف الدية، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى ناراهما. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين وأعطيتم من الغنائم الخمس وسهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفية، وربما قال وصفية، فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وعبد الرزاق وحديث صحيح. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وهو حديث حسن. الأدلة في هذا كثيرة، وكلها تدل دلالة صريحة على تحريم السكنى في بلاد الكفر وعلى وجوب الهجرة من تلك البلاد إلى بلاد إسلامية يأمن فيها المرء على دينه وأهله وعرضه. وحكى النووي أقوال أهل العلم في ذلك، ورجح استحباب الهجرة لمن قدر على إظهار دينه، فقال: المسلم إن كان ضعيفا في دار الكفر لا يقدر على إظهار الدين حرم عليه الإقامة هناك، وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام، فإن لم يقدر على الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر، فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة، وإن كان يقدر على إظهار الدين لكونه مطاعا في قومه أو لأن له عشيرة يحمونه ولم يخف فتنة في دينه لم تجب الهجرة، لكن تستحب لئلا يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو يكيد له. وقيل تجب، حكاه الرافعي والصحيح الأول، يعني عنده أنها مستحبة. وقسم ابن قدامة رحمه الله الناس تجاه الهجرة من بلاد الكفر إلى ثلاثة أقسام، وذكر حكم كل قسم فقال: فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب: أحدها من تجب عليه الهجرة وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه أو لا تمكنه إقامة واجبات دينه مع القيام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة. القسم الثاني من لا هجرة عليه، وهو من يعجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها. القسم الثالث من تستحب له ولا تجب عليه، ومن يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له الهجرة ليتمكن من جهادهم وتكثير المسلمين ومعونتهم، وليتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون الهجر. لكن هناك ضوابط مهمة في هذا الباب ينبغي مراعاتها، وقد ذكرها: من جوز السكنى في بلاد الكفر لمن قدر على إظهار دينه. هذه الضوابط هي: أولا، أن يتمكن من إظهار دينه كاملا بما في ذلك البراءة من الكفر وأهله، فقد ظن كثير من الجهلاء أن إظهار الدين هو فقط تمكنهم من أداء الصلاة والصوم والحج، وهذا خطأ فاحش. وقد بيّن كثير من العلماء معنى إظهار الدين الذي تكون معه الهجرة مستحبة وليست بواجبة، فقد سئل أبناء الإمام المجدد رحم الله الجميع عن السفر إلى بلاد المشركين للتجارة، فأجابوا بما حاصله: إنه يحرم السفر إلى بلاد المشركين إلا إذا كان المسلم قويا له منعة يقدر على إظهار دينه، وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من موادتهم والركون إليهم واعتزالهم، وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين. فإظهار الدين هو تكفيرهم، يعني بيان ما هم عليه من الكفر، وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من مودتهم ومن الركون إليهم واعتزالهم، ليس فعل الصلوات فقط يكون إظهارا للدين. وقول القائل إنا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم هذا حسن، لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده، بل لا بد مما ذكر. فالشرط الأول أو الضابط الأول لمن يبقى في بلاد الكفر مع القدرة على إظهار الدين أن يتمكن من إظهار دينه كاملا بما في ذلك البراءة من الكفر وأهله. الضابط الثاني أن يكون المقيم بين الكفار عالما بدينه وأدلته، فقد بيّن العلماء أن الذي يستطيع إظهار دينه هو من يعرف دينه وما أوجبه الله عليه، لا من كان جاهلا لا يعرف الأسس التي ينبني عليها دينه، فكيف يظهر دينه من كان جاهلا به؟ بل يخاف عليه أن تلتبس عليه الأمور وأن يفعل ما يظنه أنه دين وليس بدين. وقد وضح ذلك الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمهم الله تعالى فقال: إن نص عبارات علمائنا وظاهر كلامهم وصريح إشاراتهم أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه لا يباح له السفر إلى ديار الكفار، فالرخصة مخصوصة بمن عرف دينه بأدلته المتواترة في الكتاب والسنة. ومثل هذا هو الذي يتأتى منه إظهار دينه والإعلان به، وكيف يظهره من لا يدريه ولا إلمام له بأدلته القاطعة للخصم ومبانيه؟ فقر الجهول بلا علم إلى أدب، فقر الحمار بلا رأس إلى رسني. حتى ذكر جمع من العلماء تحريم القدوم إلى بلد تظهر فيه عقائد المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والرافضة إلا لمن عرف دينه في هذه المسائل وعرف أدلته وأظهره عند الخصم. من الضوابط أن يقترن مع القدرة على إظهار الدين الأمن من الفتنة، فإن ظن المسلم أنه بذهابه إلى بلاد الكفار يفتن في دينه وينقلب رأسا على عقب، أو يتأثر أهله وذريته بدين غير دين الإسلام، خاصة وأن كثيرا من بلدان الكفرة يجبرون المقيم على تدريس أبنائه وبناته في مدارسهم التي يربون فيها أبناء المسلمين على الشرك والكفر والنصرانية وعداوة الإسلام، فحينئذ لا يجوز له البقاء بل تجب في حقه الهجرة. الضابط الرابع أن هناك من البلدان ما لا يجوز له السفر إليه أصلا، كمعسكر العدو الحربي الذي هاجم أهل الإسلام واقتحم ديارهم وطمس معالم الدين وآثاره، فالمسافر إلى هذا البلد كالمسافر إلى معسكر التتر ومعسكر قريش يوم الخندق ويوم أحد. وقد أفتى شيخ الإسلام رحمه الله بأن من تحيز إلى معسكر التتر ولحق بهم فقد ارتد وحل دمه وماله. وقال أيضا لما تكلم على التتار ومن فر إليهم من أمراء العسكر فحكمه حكمهم، فيه من الردة بقدر ما تركه من شرائع الإسلام. الضابط الخامس ألا يأخذ جنسية الدولة الكافرة لما في ذلك من العهد على الرضا بأنظمتهم والقسم باحترام دستورهم وقوانينهم. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن حكم التجنس بجنسية بلد غير إسلامي، فكان في جوابهم لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة، لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل. أما الإقامة بدون أخذ الجنسية فالأصل فيها المنع، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة. لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه، إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم. انتهى ما ذكر من الجواب عن هذا السؤال، وهو التجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة. هذه المسألة بحثها بحثا موسعا الشيخ محمد ابن عبد الله السبيل رحمه الله، وهو كان عضوا في هيئة كبار العلماء، وجمع فيها أقوال أهل العلم والأدلة الواردة في حكم المسألة في رسالة بعنوان حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية. وخلاصة ما ذهب إليه ونتيجة بحثه أنه قسم المتجنس بجنسية الدولة الكافرة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا أخذ الجنسية من يرغب في بلاد الكفار ويحبهم ويحب البقاء بينهم ويرى أن معاملتهم والانتماء إليهم أفضل من المسلمين، وأنه راض بإجراء أحكامهم عليه من الحكم بغير ما أنزل الله في الأحكام والنكاح والطلاق والميراث، فهذا لا شك في كفره ومرتد عن دين الإسلام ردة صريحة. القسم الثاني راض بالانتماء إليهم لمصالحه الدنيوية ومعاملاتهم التجارية، فأخذ الجنسية منهم ليتم مقصوده من حصول الدنيا والتسهيلات التي تحصل للمنتمين إليهم، ومؤد لشرائع الإسلام ومظهر لدينه ولا يترافع إليهم باختياره، فإذا صدر منهم الحكم له بما لا يخالف الشريعة قبله، وإن صدر بما يخالف الشريعة رفضه ولو كان الحكم له. قال: فأرى أن مثل هذا على خطر عظيم من تناول بعض الآيات، حيث آثر دينه على آخرته وقد ارتكب منكرا عظيما، فهو على خطر من الردة عن دين الإسلام لركونه إليهم وبقائه بين أظهرهم. لكن لا أجزم بالحكم عليه بالردة فأتوقف في ذلك، لكنه بأخذه الجنسية أظهر الميل والمحبة له، وعرض نفسه للدخول تحت قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم الآية، ولقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. القسم الثالث: من بلي بهم في بلاده وهو كاره لهم ومبغض لدينهم، وحكموه بغير رضاه، وأرغموه على التجنس أو مغادرة بلاده وأهله وأولاده، فقبلها للبقاء في بلاده على ماله وأهله وولده، ومع ذلك فهو مقيم لشرائع الدين، مظهر لدينه، معلن العداء لهم، مصارح لهم بكفرهم وأنهم على باطل وأن دينه هو الحق. فمثل هذا لا شك أنه على خطر في بقائه، عاص وآثم بقبوله الجنسية بمقدار ما ألزم نفسه بها، لكن لا نحكم عليه بالكفر ما دام أنه عمل ما في وسعه من عدم اتباعهم وموافقتهم على باطلهم ومن إظهار دينه. لكن بقاؤه بين أظهر الكفار فيه خطر عليه وعلى أولاده ومن تحت يده. ثم تعرض لمسألة البقاء في بلاد الكفار وأخذ الجنسية الناظر في حال الناس في هذا الزمان، يجد أن كثيرا منهم لم يراعي دينه ولا نظر إلى آخرته، فجعل الدنيا نصب عينيه فحفظها بكل ما يستطيع، وغفل عما ينفعه في حاله ومآله، فرضي بالسكنى بين ظهراني المشركين وأقام في بلادهم. وهذا المغرور ما درى من جهله وغباوته أن حفظ الدنيا الذي حصله برعاية النصارى فوت عليه أضعافا مضاعفة من دينه، بل ربما جره إلى انطماس معالم الدين بالكلية، فإنه بمخالطته للكفار عمت عليه معاملاتهم وقوانينهم الضلالية، فارتكب الربا ورأى الخمر والخنزير وسمع ثالثة ثلاثة وتكاسل عن الصلوات بحكم الوفاق، ورأى الزنا وسمع الخنا ورضي بالمكوس بأنواعها واستحسن تنظيماتهم الجائرة، واستمر على ذلك حتى صار له مألوفا لا يستنكره ولا يستهجنه البتة، وربما مع طول التمادع اعتقد حله بغلبة الجهل، فقد حرم دينه من حيث حصل دنياه، والدنيا والآخرة ضرتان. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يعزو تكاسل المسلمين عن الهجرة إلى بلد الإسلام لسببين. قال: وإن مما يؤسف له أشد الأسف أن الذين يسلمون في العصر الحاضر مع كثرتهم والحمد لله لا يتجاوبون مع هذا الحكم من المفارقة وهجرتهم إلى بلاد الإسلام إلا القليل منهم. قال: وأنا أعزو ذلك إلى أمرين اثنين: الأول تكالبهم على الدنيا وتيسر وسائل العيش والرفاهية في بلادهم بحكم كونهم يعيشون حياة مادية ممتعة لا روح فيها كما هو معلوم، فيصعب عليهم عادة أن ينتقلوا إلى بلد إسلامي قد لا تتوفر لهم فيه وسائل الحياة الكريمة من وجهة نظرهم. والسبب الثاني وهو الأهم جهلهم بهذا الحكم، وهم في ذلك معذورون لأنهم لم يسمعوا به من أحد من الدعاة الذين تذاع كلماتهم مترجمة ببعض اللغات الأجنبية، أو من الذين يذهبون إليهم باسم الدعوة لأن أكثرهم ليسوا فقهاء، وبخاصة منهم جماعة التبليغ بل إنهم ليزدادون لصوقا ببلادهم حين يرون كثيرا من المسلمين قد عكسوا الحكم بتركهم لبلاد الإسلام إلى بلاد الكفار. فمن أين لأولئك الذين هداهم الله إلى الإسلام أن يعرفوا مثل هذا الحكم والمسلمون أنفسهم مخالفون له؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.